التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أقر مؤتمر العهد الدولي مع العراق الذي عقد اليوم الخميس في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر خطة خمسية تهدف إلى دعم العراق في مساعيه لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء الاقتصاد. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مبعوث الأمم المتحدة في العراق أشرف قاضي قوله بعد إقرار وثيقة العهد بالإجماع أن القرار الذي اتخذه المؤتمر بدعم العراق وانتشاله من أزمته اتخذ بتصفيق جميع المشاركين. وتتضمن وثيقة العهد حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد العراقي وتطوير الحكم ومساعدة العراق ماليا في عملية يأمل المجتمع الدولي بأن تعزز جهود المصالحة. كما تتناول الوثيقة إصدار قوانين جديدة لتوزيع الثروة النفطية توزيعا عادلا وإعادة البعثيين الذين لم يرتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي إلى الحياة العامة. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا دول العالم إلى دعم العراق لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض الاقتصادي. وقال المالكي في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن العراق يطالب المجتمع الدولي بدعم تجربته الديمقراطية.
ونطالب بإصرار دعم التجربة الديمقراطية وحكومة الوحدة الوطنية لمنع تكرار المعاناة والمآسي التي تعرض لها الشعب العراقي على مدى 35 عاما من الحكم الاستبدادي.
المالكي طالب أيضا بإسقاط ديون العراق ليتمكن من إعادة بناء اقتصاده المدمر. وفي هذا السياق قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن البلدان المشاركة في المؤتمر تعهدت بإلغاء 30 مليار دولار من ديون العراق.
يسرني أن عددا من البلدان اتخذت على عاتقها التزامات ملموسة في إطار العهد الذي أقر اليوم، وعلى الأخص الدعم الواسع لشروط نادي باريس بشأن ديون العراق، فإن بلدانا معينة تعهدت بالتزامات محددة تقدر بأكثر من 30 مليار دولار.
وزيرة الخارجية الأمريكية كونديليزا رايز وصفت مؤتمر العهد الدولي بالحدث التاريخي، وأوضحت رايز آلية عمل العهد متوقعة مساهمة متزايدة من دول العالم في مساعدة العراق. Implementation of the compact will
involve periodic consultations to monitor. سيتضمن تنفيذ العهد إجراء مشاورات منتظمة لغرض المتابعة والمساعدة في توجيه تقدم العراق لتحقيق أهداف واستيفاء معايير محددة، وكذلك ضمان إيفاء الجهات المانحة بالتزاماتها. ستتنامى هذه العملية مع التزام مزيد من البلدان والمنظمات بدعم العراق، لذا علينا جميعا أن نعمل لتوسيع المشاركة الدولية في هذا العهد.
وعقدت على هامش مؤتمر شرم الشيخ لقاءات متعددة، أهمها لقاء رايز مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم. وقالت رايز في أعقاب اللقاء الذي استمر نحو 30 دقيقة إن الحديث تركز على تحسين الوضع الأمني في العراق، وأضافت أنها اغتنمت فرصة اللقاء للتعبير عن قلق الولايات المتحدة من عدم ضبط الحدود السورية مع العراق. رايز وصفت لقاءها مع المعلم بالموضوعية والاحتراف. وكانت رايز تبادلت المجاملات مع نظيرها الإيراني منوشهر متكي على مائدة الغداء بين جلسات المؤتمر. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورماك أن رايز ومتكي تبادل التحية. واجتمعت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت باكيت أيضا مع متكي. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية قوله أن هناك إمكانية لإقامة علاقة بناءة أكثر في مصلحة البلدين. قالت مصادر الشرطة أن مسلحين اقتحموا اليوم الخميس مكاتب راديو دجلة في حي الجامعة غربي بغداد وقتلوا 2 من العاملين في الإذاعة وأصيب 5 آخرون قبل أن يوقف المهاجمون بث المحطة. وقال نائب مدير الإذاعة كريم يوسف أن هذا ثالث هجوم تتعرض له الإذاعة في 5 أشهر. أكد مسؤولون أوروبيون اليوم الخميس أن الاتحاد الأوروبي ووزير المالية الفلسطيني سلام فياض اتفق على البدء بدفع جزء من رواتب الفلسطينيين الموظفين في السلطة الفلسطينية بانتظام كل شهر. وقال مسؤولون فلسطينيون أن هذه المدفوعات التي من المتوقع أن تبدأ بالوصول في غضون أيام قليلة ستمكن الموظفين الفلسطينيين من مواجهة آثار المقاطعة الاقتصادية لحكومة حماس المستمرة منذ عام، لأنهم سيتقاضون مبالغ في مواعيد محددة تقرب من دفع الرواتب الشهرية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
طابت اوقاتكم بكل الخير والمحبه مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الفتره من بث اذاعه العراق الحر والتي ستستمعون فيها الى مجموعه من التقارير، نبداها من شرم الشيخ عن مؤتمر العهد الدولي للعراق، ونتعرف على اراء عدد من السياسيين العراقيين حول اهميه المؤتمرات التي تعقد في شرم الشيخ. كما ستتضمن الساعه قراءه جديده للصحف العراقيه، وسنتابع تقارير خاصه باليوم العالمي لحريه الصحافه واوضاع الصحفيين في العراق. من بغداد نتابع حلقة نقاشية عقدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول موازنة الدولة العراقية لعام 2007. سيدتي وسادتي، قررت عدد من الدول المشاركة في مؤتمر العهد الدولي للعراق الذي عقد الخميس في منتجع شرم الشيخ قررت شطب الديون العراقية، وقد أعرب العراق عن ترحيبه بهذه الخطوة. وكان رئيس الوزراء العراقي نور المالكي قد دعا صباح الخميس في كلمة ألقاها في المؤتمر، دعا جميع الدول المشاركة في المؤتمر إلى إلغاء ديونها على العراق لتمكين العراق من الانطلاق في مشاريع الإعمار والتنمية وتصليح البنية التحتية المدمرة. المالكي أكد أن الحكومة اتخذت خطوات عديدة بغية تفعيل مبادرة المصالحة الوطنية. تفاصيل أوفى وفان بها من شرم الشيخ مراسل إذاعة العراق الحر أحمد رجب.
صاحبت الاستجابة لمطلب العراق شطب ديونه لدى دائنيه مصالح ومطامح في مؤتمر العهد الدولي الذي افتتحه رئيس الوزراء العراقي نور المالكي ووزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط، الذي نقل رئاسة المؤتمر إلى العراق والأمم المتحدة بعد الكلمات الافتتاحية للمؤتمر. وللمرة الأولى منذ سقوط النظام السابق تعلن الجامعة العربية ضرورة إشراك المعارضة المسلحة الوطنية لا المتطرفة في المصالحة الوطنية ليتحقق الاستقرار، وذلك في الكلمة التي ألقاها الأمين العام المساعد للشؤون العربية بالجامعة أحمد بن حلي، على الرغم من أن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون قدم الأمين العام للجماعة عمرو موسى، لكن موسى عاد إلى الصف الخلفي وقدم بن حلي ثم غادر القاعة بعد ذلك. وقال بن حلي:
التزام الأطراف المتشابكة مع الحالة العراقية بتقديم مساهماتها في إيجاد الحل السلمي لهذه المعضلة، وتتمثل في رأينا رباعية هذه الأطراف أساسا: 1 الحكومة العراقية وبقية القوى السياسية الأخرى بما فيها المعارضة الوطنية العراقية التي تحمل السلاح، وأؤكد المعارضة الوطنية العراقية التي أو المسلحة وليست فلول الإرهاب.
ويبدو أن الأمر لم يكن غريبا عن رئيس الوزراء العراقي نور الملكي الذي تحدث عن انخراط بعض الفصائل الوطنية المسلحة في مقاومة الإرهاب واستعدادها للمشاركة في العمليات السياسية.
أثمرت مبادرة المصالحة الوطنية عن قيام العشائر في محافظات الأنبار وديالى والموصل وبالتعاون مع قواتنا المسلحة بإلحاق الهزيمة بتنظيم القاعدة الإرهابي والمتحالفين معه، كما انخرط العديد من التنظيمات المسلحة في مواجهة الإرهاب وأبدت استعدادها الكامل للمشاركة في العملية السياسية.
وكان رئيس الوزراء العراقي نور الملكي قد طالب الدول العربية الشقيقة ودول العالم الصديقة بمساندة العراق،
فإننا ندعو جميع الأصدقاء والأشقاء لإلغاء ديونها على العراق لتمكينه من الانطلاق في مشاريع البناء.
وفيما طالب بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة العراق بتعديل بعض مواد الدستور التي يمكن أن تسهم في تحقيق المصالحة العراقية، فإن الملكي أشار إلى إجراءات ذات صلة خاصة فيما يتعلق بإعادة النظر في هيئة اجتثاث البعث.
اتخذت الحكومة خطوات مهمة لتفعيل مبادرة المصالحة الوطنية، ومنها إعادة ضباط الجيش العراقي السابق إلى الخدمة وضمان الحقوق التقاعدية لمن لم يتسن استيعابهم في مؤسسات الجيش العراقي الجديد، إلى جانب تقديم مشروع قانون المساءلة والعدالة إلى مجلس النواب لإعادة النظر في هيئة اجتثاث البعث كما أوصى بذلك الدستور العراقي. وفي المجال التشريعي تعمل لجنة خاصة في مجلس النواب لدراسة التعديلات المقترحة على الدستور.
وتجاهل المؤتمر أي حديث عن جدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق، وأعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أعلنت دعم الولايات المتحدة للحكومة العراقية الحالية، مشيرة إلى أهمية مؤتمر العهد الدولي للعراق ووصفته بأنه يمثل مرحلة هامة في مساندة العراق في أزمته الحالية. وقد شهد المؤتمر إعلان العراق قبوله عرضا من مصر بشطب جميع الديون على العراق وتبلغ 800 مليون دولار. وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قد شدد على أواصر الإخوة بين العراق ومصر على مستوى الحكومات والشعبين الشقيقين.
إن أواصر الأخوة بين العراق ومصر ليست وليدة اليوم أو عقود أو حتى بضعة قرون مضت، بل هي ممتدة بامتداد التاريخ الإنساني، وهي علاقة لم ولن تقتصر على الحكومات أو السياسيين فقط، وإنما هي علاقة ربطت وتربط شعبين شقيقين بينهما من روابط القربة ما كتبه التاريخ ورسمته الجغرافيا ورسخه الانتماء المشترك للعالمين العربي والإسلامي.
اختلفت المصالح والمطامح للدول المشاركة في المؤتمر الدولي، ورفض العراق عرضا لروسيا لإسقاط الديون مقابل حرية دخول حقل الرميلة حسب إعلان لوزير المالية بيان جبرة. وأعلنت بريطانيا على لسان وزيرة الخارجية مارغريت بيكيت تخفيف ديونها لدى العراق إلى 3.2 مليار دولار، كما ستقدم دعما للعراق قيمته نحو 200 مليون جنيه استرليني خلال الأعوام القادمة. كما أعلن وزير الخارجية الصيني يان تيتي استعداد بلاده إسقاط جميع الديون. أما إيران فأعلن وزير خارجيتها منذ شهر متقى إقراض العراق مليار دولار تسدد على 30 عاما. وأعلنت المملكة العربية السعودية التزامها بمبادرة تقدم بموجبها منحة مالية إلى العراق قدرها مليار دولار أمريكي على لسان وزير خارجيتها سعود الفيصل.
انطلاقا من حرص المملكة الثابت على مساعدة الشعب العراقي الشقيق والإسهام في سرعة عودة العراق ليصبح بلدا مستقرا ومزدهرا وفاعلا في محيطه الإقليمي والدولي، فإن حكومة المملكة ملتزمة بتنفيذ ما أعلنت عنه خلال مؤتمر مدريد للمانحين عام 2003، والمتمثل في تقديم مليار دولار أمريكي لدعم إعادة إعمار العراق.
لكن معظم الدول ومنهم السعودية أبقت على مبادرة الدول الأعضاء في نادي باريس بإسقاط 80% من الديون العراقية بما في ذلك السعودية التي يقدر إجمالي الديون العراقية لها ب 15 مليار دولار. مؤتمر العهد الدولي في شرم الشيخ ربما يكون نقطة تحول في الدعم والمساندة الدولية للعراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر من شرم الشيخ.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. في سياق ذي صلة بمؤتمر العهد الدولي للعراق، أعربت جهات سياسية عن ارتياحها لعقد المؤتمر والذي سيعقبه مؤتمر دول الجوار العراقي يوم الجمعة الذي تعول عليه كثيرا للحد من تدخلات دول الجوار ووقف تسلل المسلحين عبر حدودها. ليث أحمد تابع أرى عدد من السياسيين في بغداد. هذا أولا حميد مجيد موسى عضو مجلس النواب العراقي عن القائمة العراقية الوطنية يرى أنه على العراق أن ينفذ التزاماته لأنه بحاجة ماسة إلى الدعم الدولي.
العراق بحاجة ماسة إلى الدعم الدولي، وبما أنه بحاجة لهذا الدعم فعليه أن ينفذ التزاماته وبجدية، وخصوصا أن هذه الالتزامات ليست مفروضة وإنما تنجم عن قناعة وهي منسجمة مع برنامج الحكومة الذي صاغته الكتل السياسية الفاعلة في العراق. فأعتقد إمكانية تحقيق هذا البرنامج السياسي أو الأمني متوفرة، وهناك رغبة جادة في أن تتحقق خطوات فعلية على هذا الصعيد كي تفي كل الأطراف بالتزاماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
في حين تعول بعض الجهات السياسية كثيرا على عقد مثل هذه المؤتمرات، لا سيما التي تخص منها دول الجوار العراقي، للحد من تدخل هذه الدول في الشؤون الداخلية للعراق وضبط حدودها لمنع دخول المسلحين إليه. وبهذا الصدد يقول عضو التحالف الكردستاني أبلحد أفرام:
نعول عليه آمال كثيرة ونتمنى أن يخرج بنتائج إيجابية، ومن جملة هذه النتائج وضع حد لتدخل دول الجوار من ناحية، إضافة إلى بيان حسن نوايا الدول الجوار ودعمها للحكومة العراقية المنتخبة والمؤسسات الدولة العراقية من أجل الخلاص من هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب العراقي، إضافة إلى غلق حدودها بوجه الإرهابيين الذين يتدفقون إلى أرض العراق من تلك البلدان للأسف الشديد. هذا ما نتأمل من دول الجوار، وإن شاء الله كل المؤتمرات التي تعقد خارج العراق سواء مؤتمر شرم الشيخ أو عهد العراق أو غيره يصف في مصلحة الشعب العراقي من وجهة نظرنا.
إلا أن عضو كتلة الفضيلة في مجلس النواب باسم شريف يجد من الضرورة أن تجري الحكومة إصلاحات سياسية داخلية وحل لجميع المشاكل العالقة قبل الشروع بالحصول على مواثيق وعهود إقليمية ودولية.
الاتجاه نحو المشكلة العراقية بشكل خارجي بدون التفات إلى الداخل راح يبقى حل غير كامل للمشكلة العراقية. فهذه العملية يجب أولا أن يتهيأ لها الأرضية الصالحة في داخل العراق، وإلا ما الفائدة أنه تشرع قانون استثمار وترغب المستثمرين، ترغب الناس في أن يأتوا العراق وأنت لا توفر الحد الأدنى من الأمان أو الحد الأدنى من التفاهم بين العراقيين. العراقيين الآن السياسيين العراقيين ما زالوا غير متفقين على قضايا أساسية ومبدئية في العراق، يعني تعاملهم مع القوات، تعاملهم مع الدستور، تعاملهم مع قضايا داخلية كقضية كبعض القضايا في قضية كركو، قضية الفيدرالية. العراقيين غير متفقين على برنامج سياسي واضح يحرك العملية السياسية ويحرك الحكومة. فبالنتيجة أن تتفق مع الدول الخارجية وأنت غير متفق من الداخل، أعتقد هذا الأمر غير مجدي تماماً أو غير صحيح.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
We'll be right back. بدك انت روح دور لك حبيب.
من إذاعة العراق الحرة نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
اشتركت أغلب الصحف العراقية اليوم الخميس بالحديث عن مؤتمري شرم الشيخ، لتقول الصباح إن 50 دولة تجتمع الخميس في شرم الشيخ لتشرع بإقرار التزام دولي لدعم العراق لمدة 5 سنوات، وفيما يتوخى العراق من المشاركين إدانة الإرهاب والاعتراف بحق الشعب العراقي في تحديد مستقبله بحرية، فإنه يدعو إلى مشاركة عالمية تدفعه إلى اجتياز ظروفه بنجاح. هذا وتكمل الصحيفة التي تصدرها شبكة الإعلام العراقي بأن مؤتمر العهد الدولي ومؤتمر جوار العراق اللذان يفتتحهما رئيس الوزراء نور المالكي يومي الخميس والجمعة يركزان على إلغاء الديون وانسحاب القوات المتعددة الجنسية ونزع أسلحة الميليشيات والأمن والمصالحة. ومشيرة الصباح أيضا إلى معلومات خاصة بها تفيد بأن السيد المالكي عقد فور وصوله إلى شرم الشيخ عصر الأربعاء عقد اجتماعا بوزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس استمر 45 دقيقة، في حين أن صحيفة الزمان في طبعتها البغدادية وتحت عنوان شرم الشيخ لن يسفر عن نتائج إيجابية قالت إن مراقبين شككوا في إمكانية أن يسفر مؤتمرا شرم الشيخ بشأن العراق عن نتائج إيجابية برغم جمعهما بين عدوين لدودين هما الولايات المتحدة وإيران واتجاهات عربية مختلفة، فيما يعول المسؤولون العراقيون كثيرا على المؤتمرين متمثلا بحرص بغداد على مشاركة إيران فيهما. وتنقل الصحيفة عن المراقبين أيضا إن المالكي يواجه تراجعا في موقفه الداخلي، حيث يبحث طارق الهاشمي نائب الرئيس مسألة سحب الحزب الإسلامي الذي يتزعمه من الحكومة، وطبعا بحسب ما نشر في الزمان. هذا ونعود إلى الصباح لنطالع فيها أيضا قوات الأمن تخوض معارك ضارية للحصول على جثة المصري، القاعدة تنفي والداخلية والعشائر تؤكد مقتله. وائل عبد اللطيف يكشف عن سلسلة مباحثات مع قوى معارضة في إطار المصالحة، ووفد رسمي فوجئ بنائب في البرلمان الحالي يجلس مع الطرف الثاني كممثل لجماعات مسلحة، وعنوان آخر يشير إلى انقسام داخل التوافق بشأن الانسحاب من الحكومة. أما في صحيفة المدى فنقرأ إن الداخلية والدفاع تنفيان تدخل مكتب رئيس الوزراء في شؤون الوزارات الأمنية، والتيار الصدري يعلن أن 133 نائبا في البرلمان يطالبون بجدولة انسحاب القوات الأجنبية. وفي مقالة في جريدة الاتحاد وتحت عنوان شرم الشيخ ترقب وانتظار عراقي، يتحدث عبد الهادي مهدي عن فعاليات شرم الشيخ مسلطا الضوء على جوانب معينة من كلا المؤتمرين. فعن الجوار العراقي يقول مهدي: هناك دول تصريحاتها الإعلامية تحمل في طياتها العديد من العوامل الإيجابية بخصوص دعم العراق وحكومته، أما المعطيات على أرض الواقع فهي متناقضة تماما مع تلك التصريحات. دول من الجوار أوضاعها الداخلية فيها مؤشرات سلبية كثيرة وتنذر بحدوث الكثير، وتحاول اتهام العراق وأوضاعه الداخلية المتناقضة في ذلك، وهناك من يقدم الدعم إلى هذه الفئة دون الأخرى، وبالتالي تعقيد الوضع العراقي المتشابك. أما بخصوص المشاركة في المؤتمر الدولي لدعم العراق، فيتساءل الكاتب: هل أن الوفد العراقي الذي يحضر هذه الفعالية يحمل ملفات الأزمات التي تعاني منها البلاد، أم يحمل الحلول العملية لها؟ وعلى حد تعبيره. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام، ونعود إلى بغداد، حيث أعلن مرصد الحريات الصحفية في العراق أن 51 صحفيا عراقيا قتلوا في العراق خلال عام واحد يمتد من أيار الماضي وحتى أيار الحالي. كما أشار المرصد إلى انتهاكات يتعرض لها الصحفيين في العراق، جاء ذلك في نتائج الإحصائية التي أجراها المرصد بمناسبة يوم الصحافة العالمي. المزيد من التفاصيل مع مراسلة إذاعة العراق الحر ليلى أحمد.
بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الذي يوافق الثالث من آيار من كل عام، أصدر مرصد الحريات الصحفية في العراق إحصائية بأعداد الصحفيين الذين تم قتلهم واختطافهم واعتقالهم خلال عام واحد يمتد من الثالث من آيار 2006 ولغاية الثالث من آيار الحالي، حيث تم رصد 123 حالة انتهاك، بينها 51 حالة قتل واغتيال، و18 حالة اختطاف، و14 حالة اعتقال، و40 حالة اعتداء مختلفة على مؤسسات إعلامية. واعتبر الناطق باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا اعتبر الصحفيين هدفا رئيسا للمسلحين.
نحن يوميا نقوم باعتقال وإلقاء القبض على عدد كبير من العناصر الإرهابية والتكفيرية والإجرامية. هؤلاء يعترفون بارتكابهم لتلك الجرائم ضد جميع المواطنين، وقبل أيام تمكننا من إلقاء القبض على العصابة الإجرامية التي قامت بقتل عدد كبير من الإعلاميين العاملين في القناة العراقية.
إذن هو صحفي هدف يعتبر للعصابات؟
نعم بالتأكيد يعتبر هدف، والأستاذ الجامعي يعتبر هدف، والطبيب يعتبر هدف. الآن يجب أن تكون المسؤولية تضامنية من أجل حماية المواطن.
ويستذكر الصحفيون العراقيون الخميس اليوم العالمي للصحافة في وقت تشهد بيئة العمل الصحفي في العراق مخاطر جمة، إلا أن عددا كبيرا من الصحفيين يرون أن الأربع سنوات الأخيرة قد تحققت خلالها للصحفيين مساحة من الحرية، كما تقول الإعلامية سميرة جياد.
بعد السقوط مباشرة أصبح الإعلامي الصحفي العراقي يعني لديه فضاءات واسعة وكبيرة، ولديه أن يمارس عمله بكل حرية وشفافية وصدق.
وفي حفل قامته الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين الخميس بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، استعرض رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في مجلس النواب مفيد الجزائري استعرض المخاطر التي تواجه الصحفيين في العراق.
كيف يستطيع الصحفي أن يكتب بحرية وما صورة المسدس يتحسسها تحفر في صدغه الأعزل، وهذا المسدس مرة مسدس هذه الجهة ومرة مسدس الجهة المضادة، ومن يا ترى حول بالأمس اغتيال الإعلامية أمل المدرس، وقبلها أزهق روح المراسلة إذاعة العراق الحر والعشرات والعشرات من الإعلاميين الآخرين.
وقد أعلنت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين عن تشكيل لجنة الحشد القانوني التي تتكون من عدد من المحامين يقومون بالدفاع طوعا عن الصحفيين المعتقلين لدى القوات العراقية أو المتعددة الجنسيات. وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أوضح النائب مفيد الجزائري عن إعداد مشاريع لقوانين عديدة تتعلق بالصحفيين والحرية الصحفية في العراق.
نأمل أن نتمكن خلال السنة الحالية من إنجاز بعض ما نخطط لإصداره من قوانين، خاصة منها قانون الذي يتعلق بتنظيم العمل الإعلامي والذي ينبغي أن تتحدد فيه حقوق الصحفيين وواجباتهم، حقوق الجهات الرسمية وواجباتها إزاء الصحافة.
ويتبارى الصحفيون العراقيون في رواية قصص تعرضوا خلالها لمخاطر حقيقية، من بينها قصة صحفي يعمل مراسلا لمحطة أجنبية.
السنة الفاتت كنت أنا بسيارتي وراجع من الدوام للبيت، يعني طبقت علي سيارتين بيه 8 مسلحين، انزل سيارتك، اخذوا الهويات اخذوا السيارة، بعدين اضربوني على بالاخمص على رقبتي وصار بي ارتجاج بالنخاع المستطيل، ورحت تعالجت 6 أشهر اني يعني فاقدة بضافة لا شغل ولا كل شيء، رجعت هسه مجبور ارجع اشتغل. اول شيء احب مهنتي، وحتى اهلي رفضوا واني اكون جماعة من اهلي ما يعرفون اصلا راجع عايل الشغل، رحت قدمت معاملة واعلام الجريدة، غيرت الاسم وراح اكمل ان شاء الله بعد.
ليلى احمد، اذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، نبقى مع احتفالات الصحفيين باليوم العالمي لحريات الصحافة، رغم أن هذه المناسبة تعيد إلى الذاكرة أعداد الصحفيين العراقيين الذين ذهبوا ضحية العنف. ففي احتفالية نظمها مكتب اليونسكو في عمان بالتعاون مع مكتب اليونسكو في العراق ووكالة التنمية الأمريكية وحضره جمع من الصحفيين العراقيين الذين جاءوا من بغداد، أشاد المدير العام لليونسكو في رسالة بعثها للحفل، أشاد بتضحيات الصحفيين العراقيين الذين يعملون في ظروف صعبة ومعقدة. كما تم في الحفل عرض فيلم وثائقي عن معاناة الصحفيين في العراق. مراسلة إذاعة العراق الحر فائق رسول سرحان حضرت الحفل والتقت بعدد من المشاركين. هذا أولا مسؤول برامج الاتصالات والمعلومات في مكتب اليونسكو في عمان سمير بدران.
عم نطلع على الصحفيين في العراق وعم نلاقي حلول من الجذور على اساس يصير في حمايه للصحفيين، لانه كما سمعنا نحن في مكتب عمان انه الصحفيين لما يجي يحط انه هو صحفي بصير هو معرض للخطر، وبالتالي لازم هلا صار الصحفي للاسف يخفي نفسه على اساس ما يتعرض للخطر.
اعتقدك ما هي الحلول؟
الحلول هي بالحوار، لازم يصير في حوار بين اليونسكو بين الدول وبين الحكومات وبين الصحفيين على اساس يصير في منبر للمحادثة وينعرض ما هي ايش ليش لازم الصحافة تكون حرة لتبني الوطن العراق.
وعبر الصحفيون العراقيون عن تطلعاتهم وتوجسهم. باسم الشيخ رئيس تحرير صحيفة الدستور كان له رأيه في إمكانية ما يمكن أن تقدمه منظمة اليونسكو للصحفيين العراقيين.
أعتقد أن المنظمات الدولية بضمنها اليونسكو غير قادرة على حماية الصحفيين أو توفير الحد الأدنى من هذه الحماية للصحفيين العراقيين العاملين تحت ظروف قاسية جدا وتحديات صعبة. هذه المنتديات ربما تشحذ الهمم وتحشد الجهود لكي تقف المنظمات الدولية ولكي تقوم الحكومات المعنية والمنظمات المهنية المحلية بدور أكبر وأوسع لتوفير سقف معين من الحماية. الوضع في العراق يتطلب أكثر من ذلك، توفير سقف من الحماية، توفير سقف من التوعية، القيام بحملة إعلامية وتوعوية كبيرة تشمل جميع القوى السياسية وجميع القطاعات على أن الصحفي يقوم بدور يخدم الجميع.
من جانبه قال الكاتب والصحفي سعد محمد عباس:
تتشابك الأمنيات مع الهموم التي يصطبغ بها المشهد. أتطلع إلى أن تكون الصحافة ليست السلطة الرابعة فقط، وإنما السلطة الحقيقية والمعبرة عن تطلعات المجتمعات.
طيب ما الذي تتمناه على المنظمة اليونسكو اللي هي أقامت هذه الاحتفالية؟
والله أتمنى وأتطلع إلى أن اليونسكو تفعل مبادراتها وأنشطتها ولا تجعلها ولا تجعل هذه الأنشطة دعائية فقط. حتى الآن الدعائي هو الغالب في معظم الملتقيات واللقاءات والندوات والأنشطة.
هذا وتخلل الحفل ثلاث حلقات نقاشية تناولت وضع الصحفيين وحمايتهم من النواحي القانونية والجسدية، وتم عرض فيلم وثائقي جسد معاناة الصحفيين العراقيين، كما عرض عدد من الصحفيين العراقيين والأردنيين والأجانب تجاربهم الصحفية الخاصة. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
والله يا دنيا لو الفجر يعود بيبي قلبي شفت من الحنان انثر دموعي الفرح مثل الورود.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر، وعودة مستمعين الكرام إلى العاصمة بغداد، حيث عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حلقة نقاشية لمناقشة موازنة الدولة العراقية لعام 2007 والتي بلغت 40 مليار دولار، إذ سلط المشاركون من خبراء اقتصاديين الضوء على العيوب الموجودة في الموازنة، أخذين على الحكومة العراقية عدم إشراك خبراء اقتصاديين في مراحل إعداد الموازنة، ومنتقدين افتقار الموازنة إلى آلية لمتابعة كيفية صرفها. التفاصيل مع حسن رشد.
على الرغم من مرور أكثر من 4 أشهر على بدء تطبيق الموازنة العامة في العراق للعام 2007، فإن الحديث لا ينقطع عن مدى توازنها وقدرتها على الاستجابة الفاعلة لمشاكل الواقع العراقي المتراكمة، خاصة وإن هذه الموازنة تعد الأضخم منذ عدة عقود وزاد حجمها عن 40 مليار دولار. ويقف الوسط الجامعي في مقدمة المنتقدين لآلية وضع الموازنة العراقية وطريقة تخطيطها، ربما لشعوره بالإبعاد عن مناقشة قضية وطنية يرى إنها من صميم تخصصه. ومن آخر النقاشات حول تلك الموازنة الحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول كفاءة تخطيط الموازنة العامة، والتي أشرت مؤاخذات عديدة، كما يوضح الخبير الاقتصادي ومدير عام الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة الدكتور ماهر العبيدي.
الحقيقة هو ما تغير السيستم من قبل السلطة المالية اللي هي تمثلها وزارة المالية، ما تغير السيستم في تخطيط الموازنات، هو السيستم التقليدي الاعتيادي. فهذا اللي الحقيقة السنة أوجد مشاكل، والمجلس النواب لاحظ عدم كفاءة التخطيط، يعني الحقيقة لأنه المفروض أن تكون الموازنة معدة على أسس علمية دقيقة، على معايير كلفوية يجب أن تكون برمجة، هي بها فجوة أيضا، بها عجز، وقد العجز يزيد لأنه هبوط سعر الدولار يأثر، لأن 93% من وارداتها هي بالدولار، واردات النفط.
ومن السلبيات التي ناقشها العبيدي هي مبالغة دوائر الدولة في طلب التخصيصات المالية لمشاريعها، وبالمقابل مبالغة وزارة المالية في خفض تلك التخصيصات، الأمر الذي ترك آثارا سلبية واضحة على المشاريع المقررة للتنفيذ.
المبالغة في طلب التخصيصات المالية من المؤسسات الحكومية، وغالبا ما تميل دوائر الدولة إلى المبالغة، حتى كيف يكون المبالغة في تخفيض حقيقة العيوب مالته، هنا يبالغون بالمؤسسات الدولة مختلفة الخدمية خاصة، يبالغون في طلب التخصيصات. الجهات قد تكون القطاع في الوزارة، وقد أغلب شيء في وزارة المالية، المبالغة في تخفيض طلبات المؤسسات من قبل الدوائر المختصة في وزارة المالية، هي واحدة من أكبر العيوب هذا الأسلوب. الحد من قدرة العيب الآخر، الحد من قدرة المؤسسات الاقتصادية الخدمية في تأمين احتياجاتها الأساسية لتحقيق أهدافها ووظائفها.
ويدعو أستاذ الاقتصاد المالي في كلية المأمون الجامعة الدكتور إبراهيم جهاد إبراهيم إلى اعتماد الموازنة الصفرية لضمان أشمل تخطيط ممكن لمفردات الموازنة.
أن هناك عيب واضح في كيفية إعداد مثل هذه الموازنة العامة، ولا سيما في العراق. هذا الخطأ هو بعدم إدخال الكفاءات العلمية بمراحل إعداد مثل هذه الموازنة. فمثل ما ناقشنا بأنه ينبغي الاعتماد أولا وأخيرا ولا سيما في القطر العراقي على الموازنة الصفرية، أو ما تسمى بالموازنة الشاملة، لأنه تسميتها بالصفرية أو الشاملة يعني الابتداء بأصغر نقطة وانتهاء بأكبر نقطة مثل ما يقال.
ومع تأكيده على وجود خلل في الموازنة، إلا أنه لا يؤيد إجراء هيكل لها قبل نهاية العام الحالي 2007.
الموازنة يعني نفذت لمدة 4 أشهر، وهذا بداية الشهر الخامس، فالمفروض إعادة الهيكلة ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار لعام 2008 فصاعد.
وتشير أستاذة الإدارة المالية في جامعة بغداد التي فضلت عدم ذكر اسمها إلى افتقار الموازنة إلى آليات لمتابعة كيفية توظيف التخصيصات المالية ورصد جدوى توظيفها.
أنا كمتخصصة في هذا المجال وأرغب بوضع حلول أو مرتكزات أساسية لعمل الإدارة المالية حتى أصل إلى استنتاجات تقييم مشاريعها، بغض النظر عن طبيعة مشروعها وحجم مشروعها، فيجب أن أقف على واقع الحال لهذه المؤسسات وكيفية توظيفها لهذه الأموال وما هي المنفعة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، تشهد الحركة التشكيلية في مدينة كربلاء انتعاشا من خلال أعداد المعارض التشكيلية التي تقام بين فترة وأخرى، ويزداد إقبال محبي الفن على ارتياد هذه المعارض. عن مدى تأثير الفنانين التشكيلين في كربلاء على ذائقة المتلقين ودورهم في النهوض بالفن التشكيلي في العراق ومدى تفاعل الجمهور مع لوحاتهم وأعمالهم الفنية. أعد مصطفى عبد الواحد التقرير التالي.
منذ فترة ومدينة كربلاء تشهد حركة تشكيلية واضحة، فخلال الثلاثة أشهر الأخيرة أقيمت ثلاثة معارض تشكيلية احتوت على لوحات جميلة عكست القدرة الفنية والإبداعية للفنانين الكربلائيين. بعض هذه المعارض أقيم في الهواء الطلق وبعضها في قاعات ثقافية، ولكن في مقابل هذه الحركة إلى أي مدى يمكن اعتبار الفنان التشكيلي مؤثرا في محيطه؟ بعض الفنانين يرون إمكانية أن يكون الفنان مؤثرا وفاعلا في خلق ذوق رفيع لدى المتلقي وإيصال ما يريد إيصاله من رسائل من خلال اللوحة.
أكيد هو الفنان يعني عنده أداته اللي يشتغل عليها اللي هي اللوحة واللي هي الشاشة اللي توصل أفكاره للمتلقي وللناس يعني ككل. فمن خلال هذا المربع أو المستطيل اللي يشتغل عليه يجب عليه أنه يزرع فد أهداف خاصة أو رسالة، يكتب رسالة يوصلها للمتلقي وللناس. فمن أهم الأشياء اللي لازم بهالوقت إحنا نحتاجها إنه لازم الكل يكونون يعني بعيدين عن الاستسلام، وإنه يظل الفن مبدع ويظل الأمل موجود ويظل يعني المساحات الخضراء موجودة، فإنه التواصل ويا الناس بشيء ضروري جدا من خلال أعمال الفنان.
قياس مدى نجاح الفنان التشكيلي تحديدا يعتمد على حجم الجمهور الذي يحرص على التواصل مع هذا الفنان، فلو اعتبرنا الفنان التشكيلي في كربلاء قد نجح كما يقول بعض الفنانين، فما هو حجم الجمهور الذي حرص على ملاحقة لوحات التشكيليين الكربلائيين؟ ويجيب الفنان محمد جسوم عن هذا التساؤل.
يعني يجون ويتعنون المسافات هاي البعيدة ويجون ورانا القاعات سواء كان بين حرمين أو متذوقين، وخاصة يعني من الطلبة ومن الناس الكسبة البسطاء يجون ويتابعون، وهذا جاي نلمسه ونشوفه يعني من كثر الجمهور الموجود عندنا. نقصد أول شيء الدعم المادي، والشيء الثاني الدعم المعنوي. وإحنا حاليا مدينة كربلاء القاعات قليلة، وحتى لو إن وجدت أكو عواقب يعني صعوبات بالعرض بيها أي ماديا وغير شيء يعني، فهاي أسباب هاي تعرق العمل الفني.
هناك من يعزو حركة الفن التشكيلي في كربلاء لما تسخر به هذه المدينة من معالم دينية وأثرية، ففيها مراقد بعض الأئمة والصالحين ترتفع بمنائرها المذهبة، وفيها بعض المواقع الأثرية فضلا عن الطبيعة الخلابة التي تحيط بها من بعض جهاتها، كما يشير الفنان عماد جواد كاظم.
وحتى من جيت هنا ورسمت الكربلائيات ورسمت حلقت المتعة، يعني أنا هسه مهتم جدا بموروثات كربلاء، يعني عندي مجموعة لوحات لقنطرة السلام أو شوارع كربلاء القديمة أو تخيلات معينة لخصوصيات هذه التضاريس.
حركة الفنان التشكيلي الكربلائي يضعها البعض في مقدمة جهود المبدعين الرامية للنهوض بالفن التشكيلي في كربلاء.
حقيقة أكو خطوات واعدة حاليا تبنتها أكثر من مؤسسة وأكثر من مكان، أثبتت أنه إلها وقع خاص بين محافظات العراق كله بالفن التشكيلي. وحاليا الحمد لله دا تجينا أخبار من كل مكان، يا بيت سويتوا معرض بفلان مكان أنت فإنه أكو تواصل بين المحافظات، وتعرف أن الإعلام هسه حاليا نشط شوية يعني، وبدأت الناس أنه ما تريد تشتغل على السياسة فقط وشغلات لها، تريد أنه قلت لك هاي فسحة الأمل الموجودة تريد تنشرها، فإنه إحنا تعرف الرسم واللون والهاي هو فسحة أمل يعني، هو ربيع أعتقد.
ومع كل ما يعتبره أصحاب الريشة والألوان إنجازا ونشاطا، ما زال هؤلاء يشكون من معوقات عديدة تقف أمام نشاطهم، وأبرزها ضيق المكان وقصر اليد. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه المرة مستمعين الكرام من الموصل، فبالتعاون مع اللجنة الأولمبية نظم الاتحاد العراقي لبناء الأجسام دورة استمرت عدة أيام لتطوير قابليات ومهارات المدربين والحكام في رياضة بناء الأجسام، وقد شارك في هذه الدورة 23 رياضيا من المدربين والحكام من مختلف الفرق والأندية الرياضية في الموصل. صهيب هاشم التقى بعدد من الرياضيين الذين تحدثوا عن المشاكل التي تعيق انتشار هذه الرياضة وضع في الدعم من قبل الجهات المسؤولة.
تطوير قابليات ومهارات المدربين والحكام في رياضة بناء الأجسام هو ما هدفت إليه دورة التدريبية والتحكيمية التي نظمها الاتحاد العراقي لبناء الأجسام فرع محافظة نينوى، وشارك بها العديد من ممثلي أندية عموم المحافظة. رئيس الاتحاد الفرعي والمشرف على هذه الدورة خليل إبراهيم عبودي تحدث عنها وعن مناهجها.
دورة تدريبية تحكيمية لبناء الأجسام لتطوير قابليات المدربين الموجودين في المحافظة وقابليات الحكام ومشاركة أكبر عدد من أندية المحافظة في سبيل نشر اللعبة.
ما هو عدد الرياضيين المشاركين؟
الرياضيين هم مدربين الأندية المعتمدة للاتحاد، حوالي 13 نادي وتسع حكام مشاركين في هذه الدورة، مجموع الكل حوالي 23-24 رياض.
ماذا عن منهاج الدورة؟
المنهاج هو كان عبارة عن محاضرات من لجنة الحكام أستاذ علي يونس رئيس لجنة الحكام وأستاذ أكرم خلف موسى رئيس لجنة المدربين ومشاركة اتحاد الطب الرياضي الدكتور رائد السليمان مشكورا ألقى محاضرة قيمة في الإصابات الرياضية.
المدرب أكرم خلف موسى طالب المعنيين باهتمام أكبر بهذه الرياضة سيما وأن في الموصل مواهب وكفاءات رياضية متميزة.
نحن حقيقة نسعى لدنا أن نطور لعبة بناء الأجسام في هذه المحافظة، ولو نحن لسه تقريبا مهمشين مغيبين لأنه الاتحاد المركزي وين ونحن وين، بس هذا نلاقي صعوبات. الصعوبات هي إن شاء الله أنه بمرور الزمن نحن يعني نقدر نعتمد على نفسنا، أنه هاي الدورات تقدر الاتحاد الفرعي أو مدرب أو بعض المسؤولين مع رعاية الإخوان المسؤولين أنه يلفتون نظرهم على هاي اللعبة وغيرها. الغاية من أنه تطوير لعبة بناء الأجسام في هاي المحافظة، محافظة نينوى تختلف عن باقي المحافظات كلها، تبغى لها عناية خاصة. وعندنا لاعبين، عندنا لاعبين كفؤين، يعني انه عدا التدريب والتحكيم احنا من الغايه منه من سوينا الدوره التحكيميه والتدريبيه تطوير انه هاي اللعبه كثره القاعات كثره الانديه لازم يكونوا المدربين تحت اشراف الاتحاد الفرعي.
زين، يعني هاي الدوره يعني اقامتها ممثله اللجنه الاولمبيه في نينوى؟
لا، الاتحاد الفرعي بالتعاون مع اللجنه الاولمبيه.
ما مدى رعاية اللجنة الأولمبية للنشاطات التي تقوم بها الاتحادات الأندية الرياضية بالموصل؟
والله حقيقة احنا استعملنا هاي الدورة اصلا اربعة ايام معها اليوم، وعلما انه هاي دورة من حسابنا الخاص، يعني اي صرف ماكو لا من اللجنة الأولمبية ولا من اتحاد مركزي، وطالبناهم اكثر من انه احنا عندنا مبلغ مليون دينار. انا شخصيا حكيت ويا الامين السر مال الاتحاد، قال نحن بالنسبة لنا فلوس ماكو، اعتمدوا على نفسكم، الغاية منها انه يا تبطل اللعبة يا تستمر.
افتقار الموصل لمثل هذه الدورات الرياضية التطويرية وجد المحاضرون فيها فرصة لتأهيل المدربين وإطلاعهم على فنون التدريب والتحكيم الحديثة التي تحدث عنها الحكم والمحاضر في الدورة علي يونس محمد.
كنت أحد محاضرين في هذه الدورة، محاضرتي عن التكنيك والفن في التحكيم حتى الحكام في المحافظة يطلعون على آخر أسلوب التحكيم الصحيح والإجراء الصحيح للتحكيم في هذه الدورة.
المشاركون في الدورة التي استمرت عدة أيام أكدوا أهميتها في تنمية قدراتهم الرياضية، منهم مدرب نادي سنجار يوسف عبد.
الاستفادة من هذه الدورات تنمية قدراتنا التدريبية والتحكيمية من خلال المشاركة والاطلاع على مجريات التقدم الخارجي للدورات التدريبية والتحكيمية، وإن شاء الله نطمح من الاتحاد المركزي والاتحاد الفرعي لبناء الأجسام أن يطور قدراتنا يعني بالمشاركة بالدورات التدريبية والتحكيمية.
التوسع الكبير في رياضة بناء الأجسام وافتتاح العديد من قاعات ممارستها في مدينة الموصل يستلزم تنظيم مثل هذه الدورات للمشرفين عليها بغية إعدادهم وتأهيلهم على أسس علمية ومهنية صحيحة. صهيب هاشم، إذاعة العراق الحر، مدينة الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
أصعد جبل أعبر نهر وامشي على دروب الخطب أتحمل أنواع القهر فدوى العيون الغالي.
أصعد جبال عبر نهر أمسي على دروب الخطر أتحمل أنواع القهر فدوى العيون الغالي
فدوى العيون الغالي.
أصبر على الهم والسهر خلي عمى ويروح النظر تسمعني خل كل البشر ما أحب غير الغالي. طلعتي من السماء ربي إلي يا يسلم روحي علي متعلمة تحب تظل التالي بعيوني بس هو حلة في الدنيا بد ما بدله كلي ملكني وصرت لا مرتاح ويا بالي أعبر نهر وامشي على دروب الخطر واتحمل انواع القهر فدوى العيون الغالي فدوى العيون الغالي بالدنيا غيره ما أود وياه روحي تنسعد هو أحلى من كل الوريد لا غيره ما يحلى لي
ولا يور الغالي
حافان يمشي على الجمر صبرين أحمل مو صبر والعمر كل هذا العمر يرخص العين الغالي
ولا يور الغالي أصعد جبل أعبر نهر وامشي على دروب الخطر واتحمل انواع القهر فدوى العيون الغالي
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 فدوى العيون
مستمعين الأعزاء بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.irakuhurr.org